بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري محمد إسماعيل البخاري رحمة الله عليه: باب طرح العالم
طرح الإمام
طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. الإمام البخاري رحمه الله من عادته أنه يفرق الأحاديث على الأبواب والتراجم، فيجعل أو فيأتي بترجمة ثم يريد الحديث تحتها مستدلا به على ما ترجم له، ويأتي به في مواضع أخرى مردا إياه في تراجم للاستدلال به على ما ترجم له، ولكنه مع ذلك لا يخلي المقام من فائدة إسنادية أو متنية أو هما معا. وذلك أنه إذا أورد الحديث مستدلا به على مسألة أخرى أو مسائل أخرى فإنه لا يخلي المقام من فائدة، فيأتي بطريق أخرى غير الطريق الأولى التي أوردها من قبل، أو يكون في المتن زيادة ليست موجودة في ما أورده من قبل. والمواضع التي أتى بها متفقة سندا ومتنا قليلة جدا، أوصلها بعضهم إلى 24 موضعا، أي أنه اتفق الإسناد والمتن في مواضع التكرار، وهذا نادر جدا بالنسبة لألوف الأحاديث التي أوردها للاستدلال بها على تراجم عقدها، فإنه أحيانا يحتاج إلى أن يكرر الحديث بإسناده ومتنه، وهذا كما ذكرت لا يتجاوز هذا العدد الذي هو 24 موضعا. وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم، ذكر ذلك الحافظ بن حجر وذكر ذلك غيره، وأنها في هذا الحدود، في هذه الحدود وفي هذا المقدار. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في الباب الذي قبل هذا، من أجل أن فيه صيغة التحديث في الباب الذي قبل هذا، باب قول المحدث أخبرنا وحدثنا وأنبأنا، وأن معناهما واحد، وبعض أهل العلم يفرق بينها فيجعل التحديث لما سمع من الشيخ والإخبار لما قرئ على الشيخ وهو يسمع. فأورد الحديث من أجل اشتماله على حدثوني ما هي، وقول الصحابة حدثنا يعني بعد أن لم يكن عندهم جواب. وأورده في هذه الترجمة مستدلا به على ما على الترجمة, وهي طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. والمطابقة واضحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها, وهي مثل المؤمن, حدثوني ما هي. قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع الناس في شجر البوادي, صاروا يفكرون في شجر البر, وما جاء في أذهانهم يعني الشجر اللي حولهم والذي هو قريب منهم, وإنما فكروا في شجر البر, فصار تفكيرهم في شجر البر, ولم يتذكروا شيئا من شجر البر يكون هذا وصفه وهذا شأنه. وعند ذلك قالوا حدثنا ما هي, فقال هي النخلة, قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فإذا مطابقة الترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد عليهم هذا السؤال ليختبر ما عندهم, وابن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أنها النخلة, ولكنه رأى أنه صغير وأن معه وأن في ذلك المجلس كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع, فاستحيا ورأى أنه لا يتكلم بين يدي هؤلاء الكبار, ولكنه بعد ذلك أخبر أباه بأنه حصل أنه فهم ذلك, ولكنه ترك ذلك من أجل صغر سنه وكوني معه الرجال الكبار الذين فيهم أبوه وأبو بكر رضي الله عنه رضي الله تعالى عن الجميع. فقال عمر رضي الله عنه مبديا فرحه وسروره وإعجابه بفطنة ابنه, وقال لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا, يعني معنى ذلك أن كونه ذكر ذلك وأنه ذكر يعني فهم هذا الفهم, فكان يود أن يكون ذلك, ولعل ذلك من أجل أن يظفر بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه بها, وكذلك أيضا يعني يكون في ذلك بيان لعظيم منزلته وعظيم قدره, يعني لنبله وذكائه وفطنته. فالحديث يدل على ما ترجم له المصنف. وهناك في بعض الروايات قرينة تشعر بأنها النخلة, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات أتي بجمار نخلة فأكل منه عليه الصلاة والسلام, وقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. فهناك قرينة تدل على النخلة, ولكنهم ما تنبهوا لها, وإنما تنبه لها عبد الله بن عمر لأنهم وقع تفكيرهم وبحثهم في شجر البر وفي شجر البادية, وبعد ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما هي. فالحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف, وفيه أدب الصغير أو الصغار مع الكبار, وفيه فرح الوالد بنجابة ابنه وذكاء ابنه وفطنة ابنه, وفيه أيضا حقارة الدنيا, وذلك أن عمر رضي الله عنه اعتبر هذا الذي فهمه ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أحب إليه كذا من كذا وكذا, في بعض الروايات أنها من حمر النعم, وكانت أنفس الأموال عند العرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه يوم خيبر, وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف بن الحسن عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب في العلم. فقول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. ثم ذكر أن القراءة والعرض على الشيخ أن ذلك جائز، وهذا يتعلق ب يعني صيغ الأداء والتحمل، وأنه كما أن الرواية تكون عن طريق ما يسمع من الشيخ، فإنها أيضا تكون عن طريق ما يقرأ على الشيخ وهو يسمع. وهذه الترجمة ترجمة عامة، وقد سبق أن مر في أول كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله عز وجل وقل ربي زدني علما. وهذه الترجمة التي بهذا اللفظ هي موجودة في يعني نسخ الصحيح التي عليها شرح الحافظ بن حجر، ولكن الذي شرعها عليه الحافظ بن حجر الترجمة فيها باب القراءة، باب القراءة
والعرض على المحدث،
والعرض على المحدث، باب القراءة والعرض على المحدث. وهذا هو الذي يطابق هذه الترجمة هي التي تطابق يعني ما بعد ذلك من الكلام الذي أورده المصنف، وأن المقصود من ذلك أن القراءة على الشيخ والعرض عليه أنه من طرق التحمل، وأن للإنسان إذا سمع إذا قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ويسمع أن يقول أن يروي عنه بذلك ويقول حدثنا أو يقول أخبرنا. فهذا هو الذي يطابق الترجمة ويناسب الترجمة، يعني هذه الترجمة هي التي تناسب ما بعدها من الأشياء التي ذكرها البخاري. وأما يعني هذه الترجمة فليس بواضح، والنسخة التي موجود معها الشرح ليست مطابقة يعني للنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله لما شرح لم يجعل المتن مع الشرح، بل جعل الشرح مستقلا حتى لا يطول يكبر حجم الكتاب بذكر المتن معه، فجعل المتن مستقلا والشرح مستقلا، ولكنه بعد ذلك أدخل المتن مع الشرح، ولكن الذي أدخل مع الشرح ليس مطابقا للنسخة التي عليها الشرح. ولهذا الحافظ بن حجر قال قوله باب القراءة والعرض على المحدث، قوله باب القراءة والعرض على المحدث، والنسخة الموجودة باب في العلم وقل الله عز وجل وقل رب زدني علما، ثم ذكر القراءة والعرض يعني بعد ذلك. إذن الذي يناسب ما أورده المصنف هو الباب الذي عليه شرح الحافظ بن حجر، وهو قوله باب القراءة والعرض على المحدث. والقراءة والعرض على المحدث معناهما واحد، إلا أن القراءة أعم من العرض، القراءة أعم من العرض والعرض أخص من القراءة، فعطف القراءة عطف العرض على القراءة من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. والعرض هو أن يكون بيد التلميذ يعني كتابا للشيخ يقرأه عليه والشيخ يسمع فيقره على ذلك، فإنه يروى عنه هذا الذي قرئ عليه بلفظ التحديث أو الإخبار، وهذا هو الذي مشى عليه البخاري وغيره. ولكن بعض أهل العلم وبعض المحدثين يرى أنه لا يعبر عن ما قرئ على الشيخ ويسمع إلا بلفظ أخبرنا، فلا يعبر عنه بلفظ حدثنا، لأنه يجعل حدثنا فيما سمع من الشيخ من قراءة الشيخ نفسه، وأما قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع الذي هو العرض فإنه يعبر عنه بأخبرنا. وبعض أهل العلم لا يفرق بينها، ومنهم البخاري رحمه الله كما مر في باب سابق في الدرس الماضي أنه أن قول محدث أخبرنا وحدثنا وأنبأنا واحد, وأن ونقل ذلك عن سفيان بن عيينة. وعلى هذا فإن ما أورده المصنف هنا من يعني عبارات ومن يعني أمور يعني علقها وكذلك يعني ما ذكره, كل ذلك لبيان أن العرض على الشيخ أنه طريق من طرق التحمل, وأنه يروي التلميذ عن الشيخ ما قرأه عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. ومن العلماء كما قلت من رأى أنه لا فرق بأن يقول حدثنا وأخبرنا, ومنهم من قال إنه لا يقول فيما عرض على الشيخ وقرئ عليه إلا لا يؤتى بحدثنا وإنما يؤتى بأخبرنا, لا يؤتى بحدثنا وإنما يؤتى بأخبرنا. يعني قال وقراه العرض على الشيخ شيئا.
قال ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة,
يعني رأوا أن 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 هذا أنها جائزة, يعني أنها طريق من طرق الرواية, وأن يعني وأنه تحصل الرواية بذلك, يعني كون التلميذ يقرأ على الشيخ من أصله والشيخ يقره فإنه يعني ذلك سائغ وجائز, وهو طريق من طرق الرواية وطريق من طرق التحمل, وله أن يعبر بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا, وله وبعض أهل العلم قال إنه لا يعبر بحدثنا وإنما يعبر بأخبرنا فيما كان من هذا القبيل. ورأى الثوري ومالك
الحسن,
نعم
الحسن
الثوري,
الحسن والثوري ومالك,
نعم الحسن هو البصري والثوري هو سفيان الثوري, ومالك بن أنس إمام دار الهجرة, نعم
واحتج
أن ذلك جائز. نعم
واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة.
هذا حديث ضمام بن ثعلبة هو الذي أورده المصنف, هو الذي أورده المصنف يعني بإسناده عن أنس رضي الله عنه, وذلك أن الضمام بن ثعلبة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه عنه صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني وخاطب ضمام بن ثعلبة بتلك الأمور, وإنما ضمام هو الذي عرضها عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأقره على ذلك, ثم أخبر بأنه يعني رسول قومه إليه, وأنه يبلغهم ما سمعه منه عليه الصلاة والسلام, ما سمعه منه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا واضح الدلالة على يعني الرواية بما يقرأ على الشيخ وهو يسمع, لأن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه يعني قرأ على الشيخ الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي سمعه والذي بلغه وبلغ قومه عنه عليه الصلاة والسلام, وأراد أن يتثبت وأن يتحقق من هذا الذي بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يقول تلك العبارات وأنه صلى الله عليه وسلم يقر ذلك, لأنها ليست هي العبارة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نطق بها وضمام يسمع, وإنما الذي نطق بها ثعلبة ضمام بن ثعلبة, ويريد أن يتحقق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه قال ذلك, وقال اللهم نعم قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من القراءة والعرض على المحدث, وأن ذلك جائز, وأنه طريق صحيح من طرق التحمل. نعم
واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه،
يعني أقروا بذلك أو أنهم يعني تابعوه أو سمعوا وأطاعوا للشيء الذي بلغهم. نعم، وهذا يعني فيه دليل على قبول خبر الواحد، لأن ضمام بن ثعلبة يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الشيء الذي بلغه والرسول أقره وأنه ذهب إليهم وأجازوه، يعني أنهم عملوا واستسلموا وانقادوا للشيء الذي أخبرهم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم.
واحتج مالك لصحة التحمل بالقراءة على الشيخ بالصك، وهو الوثيقة التي فيها إقرار الشخص بالشيء الذي في ذمته أو الذي يريد أن يشهد الناس عليه، فيكون حرر ذلك وكتبه، ثم إنه يقرأ يعني على الناس من أجل أن يشهدوا على ما فيه، وهم إنما سمعوا القراءة على صاحب الحق، على صاحب الحق قرئ عليه وأنه مقر بكذا وكذا، وهو مشتمل على إقراره وأشهدهم على هذا الذي قرئ عليه، فذلك واعتبر ذلك، يعني كونه يعني ما سمعوا من لفظ صاحب المقر وأنه قال عندي كذا وكذا وكذا، وإنما ذلك محرر وقرئ عليه فأقره، وأولئك يسمعون هذا الذي يقرأ عليه ويشهدون بما فيه وأن لفلان على فلان كذا وكذا. فإذا قالوا هذا من جنس القراءة على الشيخ وأن ذلك معتبر، لأن الوثيقة التي فيها إقرار الذي عليه حق ثم المطلوب أن يشهد بعض الناس على ما في هذه الوثيقة وهم لم يسمعوها من لفظ صاحب الحق وإنما سمعوها ممن قرأها عليه وهو أراد أن يشهدوا، فإنهم يشهدون على شيء مقروء وليس على شيء مسموع من صاحب الحق. إذن هذه طريقة معتبرة ويحصل بها التحمل والرواية، لأن هذه مثل هذه، يعني القراءة على الشيخ مثل القراءة على صاحب الحق، الشيء الذي كتبه وأراد أن يشهد الناس على ما كتبه فيقرأ عليه وهم يسمعون، والمقصود أنهم يدونون شهادتهم أو يكتبون شهادتهم بثبوت هذا الحق على ذلك الإنسان الذي كتب الاستحقاق الذي عليه وقرئ عليه وهو يسمع وأقره، فحصلت الشهادة عليه بشيء قرئ عليه ولم يكن بشيء مسموع منه. نعم.
واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم.
نعم، يعني هم يشهدون على شيء مقروء عليهم وليس بشيء مسموع من صاحب الحق الذي عليه الحق، وذلك معتبر، يشهدون ما دام أن شيء مكتوب والمقصود إشهادهم عليه وهو يريد أن يشهدوا وقد سمعوا ذلك المكتوب يقرأ عليهم وبحضرة ذلك الشخص الذي عليه الحق ويريد أن يشهدوا على ما عندهم الحق، فإن ذلك معتبر ولا فرق بين هذا وبين قراءة التلميذ على الشيخ وثم يروي عنه بهذه القراءة.
ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان.
وكذلك أيضا يعني الذي يقرأ على المقرئ والمقرئ يسمع ويعني يصحح له أو يعني يسدده فيقول أقرأني فلان، وإن لم يكن الشيخ أو المقرئ هو الذي قرأ عليه، ولكن القارئ هو الذي قرأ على المقرئ، وللمقرئ وللقارئ أن يقول أقرأني فلان، لأن هذه القراءة التي قرأها على المقرئ أقرها وسدده فيها، فله أن يقول أقرأني فلان أقرأني فلان، وإن لم يسمع هو نفسه القراءة من فلان، وهذا يعني مثل القراءة على الشيخ وهو يسمع، إذن هذه مثل هذه. فكما أن القارئ الذي يقرأ على المقرئ القرآن ويقول أقرأني فلان، وذلك بكونه قرأ عليه وأقره، فكذلك القراءة على المحدث، وأن ذلك طريق صحيح، وأن القارئ على الشيخ يقول حدثني أو أخبرني. نعم.
ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم.
ثم أورد بهذا بإسناده إلى الحسن أنه قال لا بأس بالقراءة على العالم، وهذا يعني الشيء الذي أشار إليه من قبل، لأنه ذكر ثلاثة الثوري ومالك والحسن أنهم قال لا بأس بالقراءة على المحدث أو العالم، فهذا الذي ذكره هناك يعني مجملا ذكره هنا بالإسناد، بالإسناد والمتن، ذكره بالإسناد والمتن الذي هو عن مالك وعن الحسن وعن سفيان الثوري. ومحمد بن سلام يقال محمد بن سلام ويقال محمد بن سلام بالتخفيف، بتخفيف اللام وتشديدها. وللحافظ المنذري رسالة خاصة في ضبط شيخ يعني والد شيخ البخاري محمد بن سلام، هل هو بن سلام أو بن سلام، يعني ذكرها الحافظ بن حجر في يعني في فتح الباري، يعني المنذري له رسالة خاصة في ضبط والد شيخ البخاري محمد الذي هو سلام أو سلام. نعم.
حافظ يرجح شيء في الموضع الأول
في وش؟
أول ما مر محمد بن سلام في قصة الصحيح
ما تذكر، ما أذكر
نقرأ.
نعم.
مر أول ما مر في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، أول موضع مر فيه محمد بن سلام يقول في
ها؟ ماذا قال فيه؟
قال هو بتخفيف اللام على الصحيح.
نعم.
وقال صاحب المطالع هو بتشديدها عند الأكثر، وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف، وقد روى ذلك عنه أو روي ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه، فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد، ولكن المعتمد خلافه.
نعم. إذا الحافظ بن حجر يرجح التخفيف. نعم.
قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري.
نعم.
هكذا بالواو.
ويش؟
قال حدث أخبرنا، قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري.
كلمة وحدثنا يعني أحيانا يؤتى بها إذا كان يعني شيء معطوف على شيء، يعني شيء معطوف على شيء وحذف المعطوف عليه وذكر المعطوف مع واو العطف، فلا أدري يعني إذا كان يعني من هذا القبيل يعني أو أن الواو زائدة لا أدري، لكن يعني عادة إذا كان الـ يعني أنه يؤتى بشيء معطوف ويترك المعطوف عليه فإنه يؤتى بالواو دالة على المحذوف، وهو إثبات المعطوف وترك المعطوف عليه. نعم. فلا أدري هل الفربري قال وحدثني أو قال حدثني يعني وحدثني عطفا على شيء محذوف أو أن الواو زائدة، لا أدري. نعم.
الفربري أليس هو الراوي عن البخاري؟
هو الراوي. نعم.
راوي الصحيح.
نعم.
راوي الصحيح.
نعم هو راوي الصحيح، لكن
في كون
وحدثني إذا كانت يعني يتابعها يعني الواو إذا كان هناك شيء محذوف، يعني كان في حدث بكذا وكذا، فيعني في يكون يعني ذكر يعني بعض ما حدثه به وهو المعطوف وترك بعضه وهو المعطوف عليه. نعم. أو أن الواو زائدة، يعني أو أنها زائدة. نعم.
لكن قصدي الإسناد الآن بدأ قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد إسماعيل البخاري. فكر الفربري
هما قالوا ما قالوا حدثنا محمد إسماعيل البخاري
إلا
بالواو
إلا
إيه؟ هذا هو
السؤال الآن، ذكر الراوي هنا مع أنه راوي الصحيح كله،
لأن إيش
التنصيص على محمد هنا في هذه المسألة مع أنه الراوي الصحيح للجميع؟
نعم، لأن أحيانا يعني يأتي يعني في يعني زيادات من الفربري نفسه، زيادات من الفربري، وهذه ذكرها الحافظ بن حجر أن للفربري زيادات يعني على ما في الصحيح، يعني هذا موجود، ذكر الحافظ بن حجر وأنا ذكرته في الفوائد المنتقاة من فتح الباري.
علامتها
يعني كونه يجي فيه الفربري.
طيب هنا الآن يروي عن البخاري، إذن ليس من الزيادات هذا.
نعم.
هذا لا يكون من الزيادات.
لا بس إنه يعني كونه يعني موجود في الصحيح يعني أنه من البخاري، يعني البخاري ما أثبته، أو أنه يعني الفربري هو نفسه الذي أتى به يرويه عن البخاري وإن كان البخاري أنه ما أثبته. نعم.
قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني.
وهذا يعني نفس الكلام الذي راح هناك فمالك والثوري والحسن، ذكر الإسناد عن الثوري عن الحسن ثم ذكر الإسناد عن الثوري في أنه لا بأس أن يروى عن المحدث بالقراءة عليه وأن يقول حدثني. نعم.
قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
وهذا يعني فيه ذكر مالك ومعه سفيان أي الثوري، فيكون سفيان الثوري من طريقين، ويكون يعني مالك يعني من طريق واحد، سفيان من طريق السابقة ومن هذا الطريق، ومالك من هذا الطريق الذي يقول البخاري سمعت أبا عاصم هو النبيل وهو من كبار شيوخه وهو من الذين روى عنهم الثلاثيات، وهو من الرواء الذين روى عنهم الثلاثيات لأنه من أتباع من أتباع التابعين، لأن الثلاثيات فيها تابع صحابي وتابعي وتابع تابع، فأبو عاصم النبيل من أتباع التابعين، ولهذا هو من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم الثلاثيات.
ثم ساق السند إلى أنس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع
يعني أتى بعد ذلك بالحديث الإمام الذي أشار إليه فيما مضى، وأنه استدل بعضهم للقراءة على الشيخ بحديث إمام بن ثعلبة وبقصة إمام بن ثعلبة وأنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه بهذه القراءة وذهب إلى قومه وأجازوه، يعني اعتبروا ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما حصل له بأنه عرض على الشيخ على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فإذا هذا واضح الدلالة أو ما في حديثي أو قصة ضمام بن ثعلبة الدلالة الواضحة على صحة الرواية بما كان مقروءا على الشيخ وهو يسمع. بينما
نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله.
المقصود بالمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والألف واللام للعهد الدهني، أي إنه المسجد المعهود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فيه ويحدثهم. فدخل وعقله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه في فناء المسجد، أنه في فناء المسجد. وقد استدل بهذه الرواية التي فيها أنه في المسجد على أن بول البعير وروثه أنه طاهر، لأنه لو كان غير طاهر لما مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخله في المسجد وأن يعقله فيه، وأنه يحصل منه يعني كونه يبول أو يحصل منه الروث. فهذا بناء على هذه الرواية التي فيها أنه في المسجد، ولكن جاء في بعض الروايات أنه في فناء المسجد، وأنه دخل المسجد بعد ذلك، أنه عقله ثم دخل المسجد. وعلى هذا لا يكون في الحديث دليل على هذه المسألة، وهي مسألة روث البعير وبوله أنه طاهر، لأنه جاء ما يدل على أن تبريكه وعقله إنما كان خارج المسجد. فتكون يعني تلك الرواية أو هذه الرواية تفسر يعني بحيث يعني تكون موافقة لتلك الرواية، ولكن ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد الحرام وطاف على بعير، فهذا الدخول محقق وثابت، وهو دال على ما قاله بعض أهل العلم من صحة من طهارة أبوال الإبل وأرواثها، وأنها تكون طاهرة، وأنها لو حصلت المسجد أنها لا تؤثر. الدليل عليه دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وكونه يطوف عليه وهو راكبا عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث هذا يعني ليس فيه يعني دلالة واضحة من جهة أنه جاء في بعض الأثناء خارج المسجد، ولكن فيه دلالة واضحة هو دخوله صلى الله عليه وسلم أو طوافه صلى الله عليه وسلم على البعير حول الكعبة، فإنه فيه الدلالة على صحة على طهارة أبواب الإبل وأرواثها.
دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال لهم أيكم
عقله، يعني شد الحبل على يده يعني بعدما برك يعني حتى يعني يبقى وحتى يعني لا يثور ويبقى على بروكه.
ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ.
وهذا يعني فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مع أصحابه يعني مثل يعني واحد منهم، لا يميز، أقول لا يتميز بشيء على غيره من أصحابه. ولهذا يعني جاء في بعض الروايات في حديث جبريل المشهور أنهم يعني أرادوا أن يعني يكون له مكان يكون مرتفعا عليه حتى يعني يعرف وحتى يبرز ويراه الناس وهو يحدثهم عليه الصلاة والسلام. فكان يعني في هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان متميزا على أحد من أصحابه، لأنه جالس بينهم، ويأتي الرجل الذي لا يعرفه لا يدري من هو أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وسألهم أيكم محمد، أيكم محمد، فقالوا هذا الأبيض المتكي الذي متكئ بين ظهرانيهم، فجاء وسأله نعم قال أيكم،
قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم،
نعم
فقلنا هذا الرجل.